استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله وأسأله بالتوبة.
ما زالت العقل في ثمرة مسألة اجتماع الأمر والنهي. تقدم الكلام في الثمرة الأولى، كلامنا في الثمرة الثانية. عليكم السلام ورحمة الله. الثمرة الثانية، البعض قال أن ثمرة المسألة ثمرة البحث في جواز وعدم جواز الاجتماع، الثمرة هي أنه على القول بالامتناع. إذا التزمنا بالامتناع فحين المورد ينقح صغرى للامتناع، الامتناع ينقح صغرى للتعارض. إذا قلنا بالامتناع فإن المورد، أي مورد من موارد تلك المسألة، يدخل في باب التعارض. إذا قلنا أنه يمتنع أن يجتمع في محل الالتقاء، في محل الاجتماع، يمتنع اجتماع الأمر والنهي خلافا لمبنى المصنف. إذا قلنا بالامتناع فحينئذ يقع التعارض، يقع التعارض بين الأمر وبين النهي، بين الدليل الدال على الأمر والدليل الدال على النهي. فالقول بالامتناع يعني التعارض. أما بالجواز، قال هذا اللي يقول بتلك الثمرة، قال أن القول بالجواز يعني دخول المسألة في باب التزاحم، يعني تنقيح المسألة لصغرى باب التزاحم. فإذا قلنا بالامتناع وتحقق موضوع المسألة، نروح إلى باب التعارض ونشوف شنو مرجحات باب التعارض، شنو حل الدليلين المتعارضين. أما إذا قلنا بالجواز كما يقول المصنف بالجواز، فحينئذ المسألة تنفتح باب التزاحم، فلا بد من مراجعة الأهم الأقوى ملاكا وتقديم الأهم. فإذا صاحب تلك الثمرة يقول أن القول بالامتناع يعني التعارض، القول بالجواز يعني التزاحم، وهي ثمرة من ثمرات المسألة. إحنا نبني على الامتناع يعني تدخل المسألة في التعارض، نبني على الجواز تدخل المسألة في باب التزاحم. هاي الثمرة الثانية اللي تذكر في المقام. المصنف يسكت في مقام تعليقه على تلك الثمرة، يسكت عن الشق الأول وكأنه يرتضيه، كأن المصنف يرتضي الشق الأول لا يعلق عليه. أما الشق الثاني فيعلق عليه بالآتي. يقول المصنف في تعليقه على الشق الثاني، وهو أنه إذا قلنا بالجواز تدخل المسألة في باب التزاحم. المصنف يقول ما هو المراد من الجواز؟ شنو مراد القائل بتلك الثمرة؟ شنو مراد من الجواز؟ إذا كان المراد الجواز في مقام التشريع، الجواز في مقام الجاعل، وأن مسألة الجواز وعدم الجواز إنما تبحث بلحاظ عالم التشريع وبلحاظ عالم الجاعل، للحاظ محذور التكليف المحال، كما كان صاحب الكفاية يقول بذلك، أن المهم في المحذور هو محذور التكليف المحال. المهم أن نرفع محذور التكليف المحال اللي يثبت في مرحلة الجعل. إذا كان هذا مراده، إذا كان مراده من الجواز الجواز في مرتبة الجعل والتشريع، فحينئذ القول بالتزاحم صحيح ومقبول. إذا كان مراد القائل بالجواز هو الجواز في مرتبة الجعل، في مرتبة التشريع، فحينئذ صحيح القول بالجواز يعني باب التزاحم، القول بالجواز يعني دخول المسألة في باب التزاحم. هذا صحيح ومسلم. ليش؟ يقول لأنه القول بالجواز في مرتبة الجعل، واختصاص القول بالجواز في مرتبة الجعل يعني أنه في مرتبة الامتثال لا جواز، يعني القول بالامتناع في مرتبة الامتثال، يعني يمتنع أن يجتمع الأمر والنهي في مرتبة الامتثال، فحينئذ تدخل المسألة في باب التزاحم. لأنه إذا قلنا يمتنع اجتماع الأمر والنهي، حينئذ لا بد من تقديم أحدهما وثبوت الفعل لواحد وانتفاء الفعلية عن الآخر. هذا معنى الامتناع. الامتناع في مقام الامتثال يعني الحكم الثابت فعلا هو حكم واحد، ويمتنع ثبوت الحكم الثاني على نحو الفعلية، فلا بد حينئذ من تقديم الأهم من الأمر والنهي حتى نقول أنت الفعلي أيها الأهم والثاني ليس بفعلي. هذا معنى التزاحم، ثبوت فعلية أحد التكليفين في مرتبة الامتثال دون الآخر، هو هذا معنى التزاحم، تقديم الأهم هو معنى التزاحم. فإذا كان المراد من القول بالجواز الجواز في مرتبة الجعل والتشريع، إدخال المسألة بناء على الجواز في باب التزاحم، هذا صحيح ومسلم. أما إذا كان المراد من الجواز هو الجواز بلحاظ عالمي الجعل والامتثال، كما احنا نقول حينما نقول بالجواز، يعني شنو الجواز؟ يعني انه لا مانع مطلقا من ثبوت الامر والنهي، لا مانع اكو في مرتبة الجعل ولا اكو مانع في مرتبة الامتثال. اذا كان هذا المراد من الجواز، الجواز بمعنى الجواز في مرتبة الجعل والتشريع وكذلك في مرتبة الامتثال، لا مانع من ذلك. إذا كان هذا المراد من الجواز فلا نسلم دخول المسألة في باب التزاحم. إذا قلنا بالجواز في مرتبة الامتثال وأنه يجوز أن يجتمع الأمر والنهي في واحد، كما احنا كنا نقول شنو المحذور في التزام كلا الأمرين، وأن الأمر ثابت والنهي ثابت، ومن يأتي بالمجمع يكون عاصيا من جهة وممتثلا من جهة، ولا تدخل المسألة في باب الاجتماع، لا تدخل المسألة في باب التزاحم. دخول المسألة في باب التزاحم فرع ضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا الأمرين. أما إذا كان المكلف بامتثاله للمجمع مطيعا وعاصيا كما احنا بينا، كما بينا الحق في المسألة الجواز حتى في مرتبة الامتثال، حينئذ لا تدخل المسألة في باب التزاحم، لأن احنا لا ننسى مسألتنا مسألة اجتماع الأمر والنهي في أول الأبحاث. المصنف حينما حرر محل النزاع نقل عن صاحب الفصول تقييد قيد الممدوحة، التقييد بقيد الممدوحة، وقال هذا صحيح، يعني أن مسألة الاجتماع إنما تبحث فيما إذا كان هناك مندوحة، فيما إذا كان مكنة للمكلف أن يمتثل في مقام آخر. أما إذا كان إلى مكنة ويتمكن من الإتيان بالأمر والنهي في موضع آخر، بعد أي داع إلى إدخال المسألة في باب التزاحم؟ التزاحم فرع ضيق قدرة المكلف. التزاحم معناه كما ذكرنا مرارا، التزاحم معناه التكاذب الناشئ من ضيق قدرة المكلف. المكلف في مسألة الاجتماع لا تضيق قدرته عن امتثال كلا الأمرين، فلا معنى لإدخال المسألة في باب التزاحم بناء على الجواز. إذا قلنا بالجواز لا تدخل المسألة في باب التزاحم. فإذا الثمرة، هاي الثمرة الثانية اللي نقلها المصنف في شقها الثاني ليست بتامة، لا تتم تلك الثمرة بالشق الثاني. قال وقيل إن الثمرة في مسألتنا، هاي الثمرة الثانية، وقيل إن الثمرة في مسألتنا هو إجراء أحكام متعارضين على دليلي الأمر والنهي بناء على الامتناع. إذا قلنا بالامتناع تدخل المسألة في باب التعارض، فنجري أحكام التعارض الآتية في باب التعادل والتراجيح. وإجراء أحكام التزاحم بينهما بين دليلي الأمر والنهي بناء على الجواز، إذن بناء على الامتناع تدخل المسألة في باب التعارض، بناء على الجواز تدخل المسألة في باب التزاحم. هاي الثمرة. يقول ولكن، هذا تعليق المصنف، يقول ولكن إجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز سكت عن الشق الأول، كأنه يرتضي الشق الأول. أما الشق الثاني ويقول ولكن إجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز إنما يلزم هذا القول، وأنه بناء على الجواز تدخل في باب التزاحم إيش وقت، إنما يلزم إذا كان القائل بالجواز إنما يقول بالجواز في مقام الجعل والإنشاء. إذا كان مراد من الجواز الجواز في مقام الجعل والإنشاء دون مقام الامتثال تدخل في مسألة الالتزام كما احنا صورنا، بل يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال، وحينئذ إذا قال بالجواز في مقام الجعل والإنشاء دون الامتثال حينئذ تدخل في باب التزاحم، بل يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال. في مقام الامتثال ما يمكن الجمع، ما يمكن الجمع يعني شنو؟ يعني لابد من تقديم الأهم، تقديم الأهم يعني هو هذا التزاحم، وحينئذ لا محالة يقع التزاحم بين الأمر والنهي. أما إذا قلنا بالجواز في مقام الامتثال أيضا، إحنا تبعا للمصنف قال بالجواز هم في مقام الجعل هم في مقام الامتثال، ما عندنا محذور لا في مقام الجعل لا في مقام الامتثال، فيجوز الاجتماع مطلقا في مقام الامتثال وفي مقام الجعل. يقول أما إذا قلنا بالجواز في مقام الامتثال أيضا كما في مقام الجعل والتشريع كما أوضحنا، فلا موجب للتزاحم بين الحكمين مع وجود المندوحة. إحنا قيدنا أصل مسألتنا بقيد المندوحة في أول تحرير محل النزاع، إذا أكو مندوحة بعد ماكو تزاحم، التزاحم فرع ضيق قدرة المكلف. أما إذا كان المكلف قادرا على الامتثال في موضع آخر، هو يمكن إلى أن يصلي في الأرض المباحة كما يمكن إلى أن يصلي في الأرض المقصوبة، بعد ليش نقول تزاحم؟ لا تزاحم مع وجود المندوحة، بل يكون مطيعا وعاصيا في فعل واحد كالاجتماع الموردي بلا فرق، كما لو نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة ماكو فرق، كما أنه هو مطيع وعاصي كذلك في مسألتنا أيضا يكون مطيعا وعاصيا بلا فرق، إذ لا دوران حينئذ بين امتثال الأمر وامتثال النهي حتى أنت تقول تزاحم. إذن هاي الثمرة مخدوشة في شخص أهل الثاني إلى هذا الحد. المصنف يكون بذلك قد بين مقدمات ومبادئ مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبين الصحيح في المسألة وهو الجواز، وبين ثمرة المسألة وأن هناك ثمرة للمسألة وهي صحة الواجب العبادي وعدم صحة الواجب العبادي، الثمرة المتقدمة التامة اللي ذكرها المصنف. إذن فرغنا من المسألة، بينا مقدمات المسألة، الحق في المسألة وثمرة المسألة. المصنف بعد هذا يبحث في بحث آخر وهو يقول إحنا مقيدنا مسألتنا بقيد المندوحة، وقلنا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد وجودين مع وجود المندوحة؟ هذا أصل مسألتنا، هذا أصل بحثنا، فرغنا من هذا البحث. الآن يقول لا بأس، خلي نبحث مسألة اجتماع الأمر والنهي فيما إذا لم يكن هناك مندوحة، يعني إذا لم يتحقق هذا الخير شنو البحث، شنو النتيجة، شنو نتيجة البحث. فالآن المصنف إلى نهاية هذه المسألة حتى نصل إلى المسألة الخامسة والأخيرة في هذا الفصل، راح يبحث هذا العنوان مسألة الاجتماع جوازا وعدما فيما إذا لم تكن هناك مندوحة. إذن كان بحثنا في ما لو كان هناك مندوحة للمكلف، الآن بحثنا في ما إذا لم يكن هناك مندوحة. بعبارة أسهل، بعبارة مختصرة، كان كلامنا فيما إذا كان المكلف مختارا، هو باختياره إجا أوقع الصلاة في الأرض المقصوبة، يمكن أن يصلي في المنزل، يمكن أن يصلي في المسجد، هو ترك الصلاة في هذه المواضع وذهب إلى الصلاة في الأرض المقصوبة. إذن بحثنا كان في صورة الاختيار، يتمكن من أداء الصلاة في موضع آخر، يتمكن من الخلاص من المجمع، لكن هو بسوء اختياره أوقع نفسه في المجمع فكان مختار. أما الآن بحثنا الآتي في صورة عدم وجود المندوحة، عدم وجود مكان آخر يمكن أن يوقع الصلاة فيه، هذا خلي نعبر عنه الاضطرار، هو كان مختار، الآن هو الآن مضطر، هو الآن لا يدخل الأرض المغصوبة مثلا بسوء اختياره، بل هو مضطر إلى الدخول في الأرض المغصوبة. هذا الاضطرار إلى نحوين، هذا الاضطرار إلى الدخول في الأرض المغصوبة مثلا بالمثال، الاضطرار إلى تحقق المجمع، مجمع العنوانين المأمور به والمنهي عنه، هذا إلى نحوين، إلى قسمين. نبحث القسم الأول ثم نبحث القسم الثاني. شنو القسمين؟ القسم الأول ما إذا كان اتيانه وما إذا كان اضطراره غير مسبوق بالاختيار، ما مسبوق بالاختيار. مثل ما لو دار الأمر بين إنقاذ الغريق وبين ترك الأرض المغصوبة، كما لو غرق أمام شخص، غرق أمام مؤمن، إنقاذ الغريق يتوقف على الدخول في الأرض المغصوبة. أكو أرض مغصوبة في الطريق، إذا أراد أن يمتثل الواجب وهو إنقاذ الغريق المؤمن لابد أن يمر عبر الأرض المغصوبة. هو الآن الرجل الديف ما مسبوق بعدم الاضطرار، يعني ما مسبوق بالاختيار، هو ليس ما مسبوق بسوء اختيار، ما مسبوق بسوء اختيار، هو بحسن اختياره يدخل الأرض المغصوبة. ليش بحسن اختياره؟ لأن هو أراد أن يمتثل الواجب فدخل الأرض المغصوبة باختيار حسن مو بسوء اختيار، فهو ما مسبوق بسوء الاختيار، ما مسبوق بالاختيار. يعني شنو؟ يعني إذا أراد أن يمتثل الواجب هو لابد أن يلد تلك الأرض المغصوبة. هذا البحث الأول. البحث الثاني فيما إذا كان، البحث الأول يتضح من خلال هذا البحث الثاني، فيما إذا كان مسبوقا بالاختيار، إذا كان اضطراره مسبوق بالاختيار، كما لو دخل الأرض المغصوبة باختياره عالما عامدا دخل الأرض المغصوبة، توسط في الأرض المغصوبة، ثم بعد ذلك التفت إلى نفسه ورجع إلى نفسه وتاب واستغفر، استغفر من دخوله في الأرض المغصوبة فأراد الخروج، هذا خروجه، لا إشكال في أن خروجه هو تصرف غصبي بلا شك. خروجه، هاي الحركات الخروجية هي ينطبق عليها عنوان الغصب، هذا أولا. ثانيا هو مضطر إليها، مو كما نبحث في مسألتنا مع وجود المندوحة، لا مندوحة، لا بد من التصرف الخروجي، لا بد من الخروج من الأرض المغصوبة والتصرف في الأرض المغصوبة خروجا. هذا شنو فرق عن إنقاذ الغريق؟ إنقاذ الغريق أيضا هو تصرف في الأرض المغصوبة وكان مضطر إلى التصرف في الأرض المغصوبة. يشترك هذا البحث مع تلك المسألة. الفارق هو أنه دخل الأرض المغصوبة بسوء اختياره، هذا اضطراره كان مسبوق بالاختيار، هو باختياره عالما عامدا دخل الأرض المغصوبة. ففارق هذا المثال، مثال الدخول إلى الأرض المغصوبة ثم الخروج، هذا فرق عن البحث السابق، هو أن هذا مسبوق بالاختيار، أما إنقاذ الغريق هو غير مسبوق بالاختيار، هو مو باختياره ورط نفسه وإجا جعل نفسه وجمع بين العنوانين، عنوان وجوب إنقاذ الغريق وعنوان التصرف في الأرض المغصوبة. فإنقاذ الغريق هو غير مسبوق بالاختيار، أما هذا المثال هو مسبوق بالاختيار. احنا خلي الآن نترك هذا البحث الثاني، نجي إلى البحث الأول. إذا لم يكن مسبوقا بالاختيار، إذا لم يكن مسبوقا بالاختيار وتوجه إليه الأمر بإنقاذ الغريق، إنقاذ الغريق متوقف على دخول الأرض المغصوبة، شنو الحكم الآن؟ هل يبقى الوجوب والناهي فيكون بدخول الأرض المغصوبة وإنقاذ الغريق مطيعا وعاصيا كما احنا كنا نقول في مسألة اجتماع الأمر والنهي مع المندوحة؟ قلنا احنا انتهينا إلى الجواز حتى في مرتبة الانتقال، فهو مطيع وعاصي، فيكون شأنه شأن الاجتماع المولدي. هذا في مسألة عدم وجود المندوحة شنو الحكم؟ هل نقول بالجواز يكون مطيعا وعاصيا، أم نقول بالامتناع ولا بد إما أن يكون مطيعا فقط أو يكون عاصيا فقط إذا جاء بالمجمع؟ شنو الحكم؟ هل الحكم الجواز أو الحكم الامتناع؟ إحنا الآن نريد نبحث في تلك المسألة. المصنف يقول في هذا البحث الأول إذا كان لابس الاختيار يكون من الواضح جدا دخول المسألة في باب التزاحم، واضح. ليش؟ لأنه هو لا تعارض بين التشريعين. خلينا نرجع إلى مرتبة التشريع. أكو تعارض بين تشريع إنقاذ الغريق وبين تشريع حرمة الغاصب؟ ماكو كل علاقة بيناتهم. فكما أن الحكم الأول مشرع، الحكم الثاني مشرع، ولا مانع من ذلك، لا تعارض بين الدليلين. إذا لا تعارض نجي إلى مرتبة الامتثال، نقول كل من الأمرين مشرع، حرمة الغصب مشرعة، إنقاذ الغريق المؤمن أيضا مشرع وجوبه. فنجي في مقام الامتثال، يقول المكلف أنا تضيق قدرتي عن امتثال كلا الأمرين، أكو منافات بين الأمرين، بين الوجوب وبين الحرمة، لكن لا في مقام التشريع حتى تقول تعارض، لا في مقام الامتثال. إذن هذا المورد يدخل في مقام في باب التزاحم لضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا الأمرين. ما يمكن أن يمتنع عن الغاصب وفي نفس الوقت ينقذ الغريق. ليش ما يمكن؟ لأن احنا قلنا بحثنا في عدم المندوحة. إذا ما تمكن، إذا كان مضطرا فهو مضطر إما أن ينقذ الغريق ويلج الأرض المغصوبة، وإما أن يترك الغصب ويفوت عليه الواجب. المصنف يقول في المقام يدخل هذا المسألة تدخل في باب التزاحم بشكل واضح. فحينئذ نجي نلاحظ الأهم، لكن من الأهم، حرمة الغاصب أم النفس المحترمة نفس المؤمن؟ يقول في هذا المثال واضح، في هذا المثال نقدم الوجوب ويكون النهي ليس فعليا، لا يكون النهي فعليا، الذي يكون فعليا هو فقط الوجوب، وجوب إنقاذ الغريق، هذا واضح جدا. فحينئذ يكون المكلف بإتيان بالمجمع يكون المكلف مطيعا فقط، ولا يكون عاصيا فقط، ولا يكون عاصيا ومطيعا. مثال آخر، إذا دار الأمر مثلا بين إهلاك النفس المؤمنة وبين الحفاظ على نفس حيوان محترم، كما لو انقطع بشخص السبيل مع دابته، هو ودابته بالصحراء انقطع بينهم السبيل، ما عنده إلا مقدار من الماء قليل. الآن هذا الحيوان، هاي الدابة عطشان، فإما وإذا لم تشرب الماء تهلك، إما أن نحافظ على حياة هذه الدابة اللي يجب الحفاظ عليها، اللي نفس محترم يجب الحفاظ عليها من الهلاك، إذن هذا الواجب. ويدور الأمر بين شيء آخر، شنو الشيء الآخر؟ وهو هلاك ذلك الإنسان مثلا بعد يوم أو يومين، فراح يدور بين وجوب الحفاظ على تلك النفس الحيوانية المحترمة وبين حرمة إهلاك النفس، حرمة إهلاك نفسه. وما يمكن أن يمتثل كلا التكليفين، لأن الماء عنده قليل، إما أن يمتثل هذا وإما أن يمتثل ذاك، فيقع التزاحم في مرتبة الامتثال. إذا وقع التزاحم حينئذ نقدم الأهم. شنو الأهم؟ الأهم هو حرمة إهلاك النفس. قدمنا جانب الحرمة، قدمنا جانب النهي، بالمثال الأول قدمنا جانب الوجوب. فحينئذ إذا جاء بالمجمع، إذا جاء بالمجمع يكون عاصيا فقط ولا يكون مطيعا، وعاصيا ولا يكون مطيعا، فيجب عليه أن يرجح جانب النهي ولا يبقي ذلك تلك الدابة ويخالف أو يترك ذلك الوجوب، لا يكون الوجوب فعليا، لا يكون الوجوب وجوب حفظ الحيوان النفس الحيوانية المحترمة، لا يكون الوجوب وجوبا فعليا، فيدخل في باب التزاحم. ويرجح الأهم، أحيانا الأهم هو الواجب، أحيانا الأهم هو الحرام الناهي. قال في حال التساوي، هذا يجي في باب التزاحم، في حال التساوي قد يقال بالتخير، إذا تساوى الملاكان قد يقال بالتخير. إحنا الآن مو غرضنا أن نفتح شنو علاج التعارض، لا، شنو علاج التزاحم، لا، غرضنا أن نقول بناء على هاي المسألة، بناء على إذا تحقق هذا الموضوع في مورد الاضطرار، يدخل في باب التزاحم الآتي، في باب التعادل والتراجيح. قال: اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة، أي مع الاضطرار. تقدم الكلام كله في اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت هناك مندوحة من الجمع بين المأمور به والمنهي عنه، وقد جمع المكلف بينهما في فعل واحد بسوء اختياره، ويلحق به الجمع بسوء الاختيار، يلحق به ما كان الجمع بينهما عن غفلة أو جهل. وقد ذهبنا إلى الجواب كما تقدم في بيان المسألة، وقد ذهبنا إلى الجواب إلى جواز الاجتماع في مقامي الجعل والامتثال. احنا نقول ما تمانع من الجواز هم في مقام الجعل هم في مقام الامتثال. انتهت تلك المسألة. قال: وبقي الكلام في اجتماعهما مع عدم المندوحة، يعني مع الاضطرار، وذلك بأن يكون المكلف مضطرا إلى هذا الجمع بينهما. والاضطرار على نحوين: أن يكون الاضطرار بدون سبق اختيار، من دون أن يكون مسبوق بالاختيار، هو ابتداء كلف بإنقاذ الغريق، أن يكون بدون سبق اختيار للمكلف بالجمع، كمن اضطر لإنقاذ غريق إلى التصرف في أرض مفصولة. هذا شيء خاف نتسامح بالأثناء، هذا الصحيح أن تنقرأ اضطر زيد عمرا، فزيد هو الذي يضطر عمرو، يقولون عنه مضطر، يقولون عن زيد اضطر، مو يقولون اضطر زيد، زيد مضطر فقد اضطر زيد. حتى إذا نتسامح يعني يقول: كمن اضطر لإنقاذ غريق إلى التصرف في أرض مغصوبة، فيكون تصرفه في الأرض واجبا من جهة إنقاذ الغريق، هذا من جهة، وحراما من جهة التصرف في الأرض المغصوبة، هو مضطر إلى ذلك الدخول، مو ابتداء أجل صلى في الأرض المغصوبة كما كان في بحثنا السابق. فإنه في هذا الفرق، هذا الأول، فإنه في هذا الفرق لابد أن يقع التزاحم بين الواجب والحرام في مقام الامتثال، إذ لا مندوحة للمكلف حسب الفرض. إحنا أصل مسألتنا الآن صار هو عدم المندوحة، إحنا فارضين عدم المندوحة، فلا بد في مقام إضاعة الأمر. أما إذا كان أكو مندوحة، هو يمكن أن ينقذ الغريق لكن بسلك طريق آخر مساوي لذلك الطريق، وما يفوت عليه إنقاذ الغريق، بعد ما يدخل في مسألتنا. فلا بد في مقام إطاعة الأمر بإنقاذ الغريق من الجامع للحصار امتثال الواجب في هذا الفرد المحرم، فيدور الأمر بين أن يعصي الأمر أو يعصي الناهي، وفي مثله يرجع إلى أقوى الملاكين، يعني الأهم. فإن كان ملاك الأمر أقوى كما في المثال المذكور، مثال إنقاذ الغريق، واضح أن إنقاذ الغريق إلى ملاك أعظم وأكبر من مفسدة التصرف في الأرض المغصوبة، حتى العرف يدرك ذلك فضلا عن المتشرع. حتى العرف، الإنسان إذا تنسك وقال: أنا لا أدخل الأرض المغصوبة لأنقذ الغريق، ومات هذا الغريق، العرف يعاتب هذا، يلومه، يقول له: أي حرمة، أي غاص، ادخل أنت إلى الأرض المغصوبة. حتى صاحب الأرض المغصوبة هم أيضا يلومه، يجعل هذا الشخص ملوما، يقول: لا، أنا طبعا أنت لو سألني في حينها أجيز لك الدخول في تلك الأرض. فإذا ملاك تقديم الواجب واضح في هذا المثال. المثال الثاني شفنا أنه بالعكس ملاك النهي يكون أقوى. يقول فإن كان ملاك الأمر أقوى كما في المثال المذكور قدم جانب الأمر ويسقط النهي عن الفعلية، لا يكون الحرمة حرمة الغصب لا تكون فعلية. وإن كان ملاك النهي أقوى كما في هذا المثال اللي احنا مثلنا به قدم جانب النهي كمن انحصر عنده إنقاذ حيوان محترم من الهلكة بهلاك إنسان، هاي هلاك إنسان هذا المنهي عنه هذا الحرام، إنقاذ حيوان محترم هذا الواجب. واضح أن الواجب أقل أهمية في نظر الشرع من هلاك الإنسان، من حرمة إهلاك الإنسان. حرمة إهلاك الإنسان أقوى مفسدة وأقوى ملاكا في نظر الشارع. هذا البحث الأول. البحث الأول فيما إذا كان الاضطرار غير مسبوق بالاختيار. إلى الآن تم هذا البحث. المصنف قبل أن يدخل في البحث الثاني ينبه على مسألة. يقول هاي المسألة اللي تقدمت، لاحظوا هاي المسألة اللي تقدمت يلحق بها فرع آخر، فرع آخر غير تلك المسألة يلحق بنفس تلك المسألة. شنو هذا الفرع الآخر؟ يقول إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب الحرام كمن اضطر إلى الكون في الأرض المبسوط، ثم بعد ذلك اضطر إلى الاتيان بواجب العبادة، الاتيان بالعبادة، هذا الفرع يلحق بهذه المسألة المتقدمة. إذا اضطر إلى الحرام ثم اضطر إلى العبادة إلى الواجب العبادي. هذا نسأل نقول شنو حكم صلاته؟ هل يجب عليه الصلاة أصلا كحكم تكليفي؟ يجب عليه أن يؤدي الصلاة أو لا يجب عليه أن يؤدي الصلاة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني إذا قلنا بالوجوب شنو حكم صلاته؟ إذا صلى شنو حكم صلاته وضعا؟ هل أن صلاته صحيحة أم باطلة؟ فنسأل سؤالين. السؤال الأول سؤال عن الحكم التكليفي، عن وجوب وعدم وجوب الصلاة. الحكم الثاني عن الحكم الوضعي، صحة وفساد الصلاة. شنو فرق مسألتنا عن شنو فرق هذا التنبيه، هذا الفرع اللي ذكرناه بالتنبيه عن أصل مسألتنا؟ حتى المصنف قال يلحق بها، شنو فرق؟ شنو فرق هذا الفرع اللي الآن ذكره في التنبيه عن أصل مسألتنا؟ حتى هو يقول يلحق بها، ليش مو نفس؟ ليش مو مثال من نفس مسألتنا؟ ليش يلحق؟ شنو الفارق؟ الفارق هذا، لاحظوا هذا الفارق هذا غير مسبوق الاختيار، يعني يدخل بالمسألة الجاية، فليش يقدمها؟ ليش يقول يلحق؟ لا، الفارق هذا، الفارق هو أنه مسألتنا السابقة، مسألتنا السابقة شنو كانت؟ كانت هو قاعد في أرض، أكو أمامه أرض مرصوبة، أكو أمامه أرض مرصوبة بينه وبين الماء اللي قد غرق فيها المؤمن، فإذا يريد ينقذ المؤمن لابد أن يلج الأرض المرصوبة. هذا في مسألتنا أصل مسألة. هذا التنبيه شنو؟ نقول لا، هذا التنبيه هو اضطر إلى الكون في الأرض المرصوبة ثم بعد ذلك اضطر إلى الاتيان بالعبادة في نفس الأرض المقصودة. ففي مسألتنا لاحظوا هذا الفرق، في مسألتنا الأمر يدور عند المكلف بين أن يترك كل من النهي والواجب، الأمر والنهي، يترك الواجب والحرام. يقول الثاني شم دخلني أجي أدخل الأرض المقصودة ويحتمل يقبل أو ما يقبل ويحتمل حرام ومحرام، فلا أدخل في الأرض المقصوبة ولا أنقذ الغريق. الأمر هكذا يدور، يدور بين أن يترك كل من الأمرين الواجب والحرام وبين أن يأتي بكل منهما، إما أن ما ينقذ الغريق فلا يدخل في الأرض المقصوبة ولا ينقذ الغريق، هذا طرف. الطرف الثاني أن يأتي بكل منهما، يدخل الأرض المقصوبة وينقذ الغريق، هذا الطرف الثاني. فالأمر يدور بين الاتيان بالامرين معا وبين ترك الامرين معا. هاي في مسالتنا في هذا التنبيه. الامر يدور، لاحظوا، الامر يدور بين الاتيان بالغصب فقط وبين الاتيان بالغصب والصلاه معا. فالغصب حاصل لا محاله، الغصب حاصل على كلا التقديرين. ليش؟ لان قلنا هو مضطر الى الغصب، يبقى اما ان يصلي واما ان لا يصلي. فالامر يدور بين الاتيان بالغصب فقط وبين الاتيان بالغصب والصلاه معا، بخلاف الاول. الاول كان بامكانه ان يترك الغصب كما يترك الواجب، اما هذا اما ان يترك الواجب لكن ما يمكن ان يترك الغصب، واما ان ياتي بالواجب وياتي بالغصب معا. هذا فارق، هذا الفرق عن مسالتنا السابقه. يقول هذا الفارق ملحق بالمساله السابقه. المصنف يقول هذا الفرق ملحق بالمساله السابقه. شنو مثاله؟ مثاله واضح، كما لو حبس المؤمن في ارض مغصوبه طوال الوقت، انحبس طوال وقت الصلاه، بل اكثر من هذا، انحبس شهر شهرين سنه سنتين في ارض مغصوبه. فالامر يدور بين ان يغصب فقط وبين ان يغصب ويصلي، ما يمكن ان يترك الامرين معا كما في المثال السابق. يقول انا لا انقذ الغريق ولا ادخل الارض المغصوبه، هذا لا، هذا لا بد ان يغصب، لكن اما ان يغصب فقط واما ان يغصب ويصلي. هذا الموضوع المذكور في هذا التنبيه. المصنف يقول الحكم في هذا التنبيه هو انه لا اشكال ولا شبهه في وجوب الصلاه، يجب عليه ان يؤدي الصلاه وتقع الصلاه صحيحه، تقع الصلاه صحيحه، وذلك لوضوح ان المكلف اذا جمع بين العنوانين وجاء بالغصب والصلاه، الامر الفعلي التكليف الفعلي بالنسبه اليه انما هو الوجوب، انما هو الامر. اما النهي فواضح، هذا النهي يصفر، احنا فارضين انه مضطر على كل حال، مضطر الى الغصب على كل حال، فيكون مقهورا مجبورا على الغاصب، ومعلوم ان التكاليف اخذ فيها القدره، التكاليف مشروطه بالقدره. الامر الناهي التحريم الوجوب يعتبر فيه القدره، فلا يمكن ان يكلف بترك الغاصب، لا يمكن ان يكون منهيا عن الغاصب مع انه هو مضطر اليه. اذا مضطر لا يمكن ان يكلف، تكليف العاجز، تكليف غير القادر، تكليف محال قبيح لا يمكن أن يصدر من الشارع المقدر. فحينئذ إذا كان مضطرا على كل حال لارتكاب الغصب، يسقط الناهي عن الفعلية ولا يبقى إلا الأمر، لا يبقى إلا الأمر موجود بساحة الامتثال، فلا بد له أن يمتثل، لا بد له أن يصلي، وإذا صلى تقع الصلاة فاسدة، إذ لا مانع من الحكم بالصحة. شنو الموجب إلى القول بفساد الصلاة؟ نهي ماكو نهي، مفسدة مو معلوم أكو مفسدة، فيبقى أمر واحد موجود هو وجوب الصلاة، فيجب عليه أن يصلي وتقع صلاته صحيحة. إذن إذا كان مضطرا إلى الدخول في الأرض المغصوبة تقع الصلاة صحيحة. ينقل هيك والله بالعالم، ينقل عن المرحوم سيد الخوي أنه سئل عن حكم الصلاة في الحدث في الأرض المغصوبة، فجاوب ببساطة قال يا ريت الله يرزقنا فد ركعتين مثل هيك مكان. وصلنا للتنبيه. قال تنبيه مما يلحق بهذا الباب ويتفرع عليه ما لو اضطر إلى ارتكاب فعل محرم لا بسوء اختيار. فهذا يشترك مع أصل مسألتنا في أنه هو ما مسبوق بالاختيار، مو هذا الفرق، هذا أولا. ثم اضطر، هذا اضطراب ثاني، ثم اضطر إلى الإتيان بالعبادة على وجه يكون ذلك فعل المحرم مصداقا لتلك العبادة، حضر في تمام الوقت فلا بد أن يصلي، بمعنى أنه اضطر إلى الإتيان بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام الذي قد اضطر إليه، ومثاله المحبوس في مكان مغصوب فيضيق في مكان مرصوب فيضيق عليه وقت الصلاة ولا يسعه الإتيان بها خارج المكان المرصوب، فهل في هذا الفرق يجب عليه الإتيان بالعبادة؟ هذا السؤال عن الحكم التكليفي، هل يجب عليه أن يصلي وتقع العبادة صحيحة أو لا؟ هذا السؤال عن الحكم الوضعي. نقول لا ينبغي الشك في أن عبادته على هذا التقدير تقع صحيحة، لأنه مع الاضطرار إلى فعل الحرام لا تبقى فعلية للنهي لاشتراط القدرة في التكليف، فالأمر لا مزاحم لفعليته، ماكو مزاحم للأمر، ماكو إلا الأمر، ماكو شيء يزاحم الأمر، فيجب عليه أداء الصلاة تكليفا ولا بد أن تقع حينئذ صحيحة وضعا، فتجب وتصح. ثم قال نعم يستثنى، بعد أن بين هذا الحكم المصنف يستثني مورد من هذا الحكم، يقول هذا الحكم المستثنى، هذا المورد المستثنى أنه إذا وقع التعارض بين الدليلين، إذا وقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي، مثل إيش يقع التعارض؟ شلون يقع التعارض عند المصنف؟ مثلا كما لو كان الحكم في كل منهما ملحوظا على نحو العموم الاستغراقي، ليش المصنف كان يصور التعارض؟ فيكون مثلا يكون لسان حال الدليل، لسان حال دليل الأمر، لسان حال دليل الأمر معناهما هكذا، مثلا يقول لا تغصب، لا تغصب على كل حال ولو في ضمن الصلاة، اترك جميع أفراد الغصب حتى الغصب الصلاتي، حتى التصرف الصلاتي إذا انطبق عليه عنوان الغصب هذا يجب تركه، هذا إذا كان دليل النهي دليل حرمة الغصب ملحوظا على نحو العموم الاستغراقي، هذا الغصب اتركه، هذا الغصب اتركه، هذا الغصب الذي هو صلاة أيضا اتركه، كل أفراد الغصب أنت منهي عنها، هذا بالنسبة إلى دليل النهي. دليل الوجوب أيضا يقول صلي ولو في ضمن الأرض المغصوبة، لا تترك الصلاة بحال ولو في ضمن الأرض المغصوبة، هاي الصلاة واجبة، هاي الصلاة واجبة، هاي الصلاة واجبة، حتى الصلاة في ضمن الأرض المغصوبة أيضا واجبة، فدليل الأمر دليل النهي ملحوظان معا على نحو العموم الاستغراق، حينئذ بالمجمع يقع التعارض واضح، بالمجمع الصلاة في الأرض المغصوبة دليل الغاصب يقول اترك تلك الصلاة، دليل الأمر يقول ائتي بتلك الصلاة، فيتكاذبان في مرتبة الجعل، في مرتبة التشريع، لوضوح أن الشارع لا يمكن أن يشرع مثل هكذا حكم، في المجمع لا يمكن أن يشرع الوجوب والحرمة في نفس الوقت، اترك ولا تترك. يقول المصنف أنه إذا وقع التعارض بين الدليلين فحينئذ في مورد الاجتماع لا بد من رفع اليد عن أحد الدليلين، كما سيأتي في مرجحات باب التعارض، في باب التعارض التعارض مستقر، إذا استقر التعارض لا بد من ترجيح أحد الدليلين، أحد الحجتين، فإن رجحنا، لاحظوا، إن رجحنا دليل الأمر دليل الوجوب، نقول في المجمع أكو وجوب ولا نهي، أصلاً الشارع لم يشرع النهي في المجمع، تقع العبادة واجبة وصحيحة واضح. أما إذا رجحنا جانب النهي، إذا قلنا أن الموجود في المجمع هو خصوص النهي، أما الأمر فهو غير مشرع في المجمع، فمن الواضح جداً أن الصلاة تقع فاسدة وليست بواجبة، أصلاً ليست بواجبة، ما عندنا أمر وتقع فاسدة. ليش تقع فاسدة؟ المصنف يقول أن طريق تصحيح العبادة هو أحد طريقين: تصحيح العبادة، سلوك تصحيح العبادة لا بد من أن يقع في ضمن أحد طريقين. شلون نصحح العبادة؟ بأحد طريقين: إما بامتثال الأمر الفعلي، وإما بقصد الرجحان الذاتي، قصد المحبوبية الذاتية. ما عندنا غير طريقين: لو نلتزم بما التزم به صاحب الجواهر، لو نلتزم بما التزمنا به نحن. صاحب الجواهر يقول لا بد من قصد امتثال الأمر الفعلي، احنا شو نقول؟ احنا نقول لا، لا يشترط قصد امتثال الأمر الفعلي، اقصد المحبوبية الذاتية، الرجحان الذاتي، تقع العبادة الصحيحة. المصنف يقول في مثل المقام إذا تعارض الدليلان وسقط الأمر، رجحنا جانب أنه يقول كلا الطريقين مسدود. الطريق الأول اللي يسلك صاحب الجواهر مسدود، الطريق الثاني أيضا اللي إحنا نسلكه أيضا مسدود. أما الطريق الأول فواضح، لأنه بناء على التعارض وتقديم جانب الناهي بعد لا أمر، فبعد نقصد أي شيء إذا الأمر ما موجود، ما يمكن أن نقصد امتثال الأمر الفعلي، أمر فعلي ما. هذا قول المصنف. المصنف يقول أنه بناء على هذا لا أمر فلا تقع العبادة صحيحة. في القبال، في قبال ذلك، في قبال قول المصنف، قد يقال ليش؟ أن الأمر موجود، يمكن أن يقال بأن الأمر موجود في المقام وتصح العبادة بقصد امتثال الأمر. شلون؟ شلون نبين هذا؟ يقول هذا اللي القول الآخر اللي في قبال قول المصنف اللي يقول ماكو أمر، هذا يقول لا أكو أمر، الأمر موجود. كيف أن الأمر موجود؟ يقول في المقام إذا تعارض الدليلان، نفرضين الدليلين متعارضين، تعارض الدليلان ورجحنا جانب الناهي، بعد أن رجحنا جانب الناهي وبقي الأمر مرجوحا، بقي الأمر مرجوحا، هذا الناهي لا ننسى إحنا وين قاعد نحكي؟ قاعد نحكي في صورة ما إذا اضطر إلى المنهي عنه، ما إذا اضطر إلى ارتكاب المحرم، هذا الناهي بعد يبقى فعلي مع الاضطرار، مع العجز عن تركه، مع عدم القدرة على امتثاله، يبقى الناهي فعلي؟ لا، ما يبقى فعلي. إذا سقط الناهي عن الفعلية يعود الأمر فعليا، فيكون عندنا أمر. أيها المصنف ليش تقول ما عندنا أمر؟ عندنا أمر بسقوط الناهي عن الفعلية لمكان الاضطرار، يعود الأمر فعليا. إذا عاد الأمر فعليا حينئذ يوجد الأمر، فنقصد امتثال الأمر فتصح العبادة حتى مع ترجيح جانب الناهي. إذا رجحنا جانب الأمر الكلام واضح في منتهى الوضوح، إذا رجحنا جانب الناهي أيضا كذلك تقع العبادة صحيحة، لأنه مع الناهي والاضطرار يسقط الناهي فيعود الأمر منتعشا، ويمكن أن نقصد امتثال الأمر فتصح العبادة. واضح هذا؟ المصنف يجيب عن ذلك. المصنف يقول هاي غفلة، هذا اشتباه، اشتباه واضح، غفلة واضحة، خلط بين أمرين. ليش؟ يقول المصنف لأنه إحنا في المقام، في المقام بانين على التعارض، إذا تعارض الدليلان وسقط أحد الدليلين عن الحجية بسبب المعارضة، بسبب المعارضة سقط أحد الدليلين عن الحجية، فإذا منع مانع من الدليل الثاني بعد هذا الأمر الأول، الدليل الأول الساقط لا يمكن أن يعود، هو سقط بالمعارضة وسقط في مرتبة الجعل والتشريع، وأن هذا الأمر في المجمع ليس بمشرع. في مقام التعارض قلنا التكاذب وين؟ في مرتبة الجعل، في مرتبة التشريع، فنقول أنه هو في مرتبة الجعل والتشريع لا أمر بالمجمع، فإذا ارتفع النهي في مرتبة الامتثال لوجود الاضطرار، وأنه الاضطرار رفع فعلية النهي في مرتبة الامتثال، لا يمكن أن يعود الأمر في مرتبة الجعل، فالأمر لا يمكن عوده. نعم نعم، إذا كنا نقول بالمزاحمة، إذا كان كلامنا بالتزاحم، اللي التزاحم فرع ثبوت كل من الدليلين الأمر والنهي في مرتبة الجعل والتشريع، إذا كنا نقول بالمزاحمة، إذا ارتفع أحد المتزاحمين إيه؟ ثبت الآخر ورجع الآخر، يمكن أن يرجع الآخر. ليه؟ لأنه هو مشرع في مرتبة الجعل والتشريع، فإذا ارتفع المزاحم يثبت المزاحم الثاني. وإحنا لكن كلامنا مو بالتزاحم، كلامنا وين؟ بالتعارض. هذا القائل بوجود الأمر اللي يمكن قصده في الحقيقة اشتبه عليه الحال، اشتبه عليه الأمر، اختلط عليه التعارض بالتزاحم. عودة الأمر بعض صورة لا يمكن بالتعارض، نعم إنما يمكن في التزاحم، وإحنا كلامنا في التعارض لا في التزاحم. إذن يبقى هذا الطريق مسدود، لا أمر فتقع العبادة فاسدة. الطريق الثاني شنو قلنا؟ الطريق الثاني اللي يمكن أن يصحح العبادة، الطريق الثاني هو قصد المحبوبية الذاتية، قصد الرجحان الذاتي. إحنا نقول من نجيب الرجحان الذاتي؟ من أين يمكن إثبات الرجحان الذاتي؟ لا يمكن إثبات الرجحان الذاتي. ليه؟ لأن إحنا فارضين أكو تعارض بين الدليلين في المجمع، وفارضين مقدمين جانب الناهي، يعني ما عندنا أمر. وإحنا كيف يمكن أن نستكشف الملاكات المصالح المحبوبية الذاتية؟ ما يمكن إلا عن طريق الأمر. الأمر هو النافذة الوحيدة كما قلنا للإطلاع على عالم الجهل وعالم الملاكات وعالم المصالح والمفاسد. إذا ما عندنا أمر، كيف يمكن أن نحرز المحبوبية الذاتية حتى تقصد المحبوبية الذاتية؟ عدم وجود الأمر يعني عدم إحراز المحبوبية الذاتية. وإحنا نقول المحبوبية الذاتية صحح الامتثال وصحح التقرب إذا أحرز إحراز المحبوبية الذاتية، قصد المحبوبية الذاتية المحرزة هو الذي يصحح التقرب. مع عدم وجود الأمر لا يمكن الإحراز. ليش لا يمكن الإحراز؟ لأنه كما يحتمل أن عدم الأمر لوجود مانع، يحتمل عدم وجود الأمر لعدم تمامية المقتضي أصلا ولعدم وجود المقتضي أصلا. فإذا هذا الطريق الثاني أيضا منسد، فلا بد من الالتزام بفساد العبادة. قال نعم يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الأمر ودليل النهي متعارضين بأنفسهما، مو بواسطة أمر آخر، لا، نفس الدليلين هما متعارضين. أول الأمر وقد رجحنا جانب النهي بأحد مرجحات بابل التعارض، رجحنا النهي، ما ذكر فيما إذا رجحنا جانب الأمر. ليه؟ لوضوحه، لوضوح أنه إذا قدمنا جانب الأمر العبادة تقع صحيحة بلا أدنى شائبة، ماكو عندنا مشكلة في الحكم بصحة العبادة. أما إذا رجحنا جانب النهي بأحد مرجحات باب التعارض فإنه في هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحة، لا بد من الحكم بفساد العبادة، لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا قصد بها امتثال الأمر الفعلي بها. إن كان إذا أكو أمر فتقع صحيحة بقصد امتثال الأمر، هذا طريق أول. طريق ثاني أو قصد بها الرجحان الذاتي قربة إلى الله تعالى، هذا الطريق الثاني. وكلا الطريقين مسدود. والمفروض هذا شروح في الطريق الأول، والمفروض أنه هنا لا أمر فعلي، ما عندنا أمر فعلي. ليه؟ لعدم شمول دليله بما هو حجة، لعدم شمول دليل الأمر بما هو حجة علما لمورد الاجتماع، لمورد الاجتماع، لأن المفروض تقديم جانب النهي. هاي ليش يقول بما هو حجة؟ ليه؟ يقول لأنه بما هو ظاهر وبما هو دليل لفظي، هو بما له من الدلالة الاستعمالية غير الإرادة الجزئية يشم. ليش؟ لأن هو إحنا فارضين أن الدليل مأخوذ على نحو العموم الاستغراقي، يعني يقول صلي هنا وهنا وهنا وحتى في الأرض المغصوبة، فالدليل بما له من الدلالة الاستعمالية شامل للمجمع، دليل الأمر شامل بما له من الدلالة الاستعمالية للمجمع، لكن هو ليس بشامل له بما له من الدلالة التصديقية الجدية، هو ليس بحجة، شامل إليه لكن ليس بحجة. ليش ليس بحجة؟ لسقوطه عن الحجية بالمعارضة. الدليلان المتعارضان يبقى ظهور كل منهما شامل لمورد التعارض، لكن شامل من حيث الدلالة الاستعمالية، أما من حيث الحجية لا يكون شاملا لسقوط الحجية بالمعارضة. لذلك يقول لعدم شمول دليله لكن بما هو حجة، أما بما هو ظاهر بما هو مدلول استعمالي لا هو شامل، لكن هذا ما ينفع. مجرد الظهور مجرد الدلالة الاستعمالية لا تنفع، اللي ينفع هو الحجية. إذن المصنف يقول ما عندنا أمر، فالصلاة باطلة. قول في القبال يقول وقيل إن النهي إذا زالت فعليته، ليش تزول فعلية النهي؟ من جهة الاضطرار، لأنه هو مضطر إلى ارتكاب المنهي عنه، لم يبقى مانع من التمسك بعموم الأمر، يرجع الأمر حيا حينئذ، فيتصح الصلاة بقصد امتثال الأمر. يقول المصنف جوابا عن هذا، وهذه غفلة ظاهرة، فإن دليل الأمر بما هو حجة لا يكون شاملا لمورد الاجتماع لمكان التعارض بين الدليلين وتقديم دليل النهي، فإذا اضطر المكلف إلى فعل المنهي عنه لا يلزم من هذا إلى سقوط النهي عن الفعلية، لا يلزم منه أن يعود دليل الأمر حجة في مورد الاجتماع مرة ثانية، فإن الساقط لا يعود والميت لا يحيا، مات بالمعارضة، سقط بالمعارضة، فبعد ما يمكن أن يحيا لأجل شنو؟ لأجل ارتفاع فعلية النادي. وإنما يتصور، يقول إيه هذا صحيح إذا كان عندنا تزاحم، يقول وإنما يتصور أن يعود الأمر فعليا إذا كان تقديم النهي من باب التزاحم مو من باب التعارض، فإذا زال التزاحم أي شكمان عاد الأمر. لكن إحنا وين كلامنا؟ إحنا في أول بحثنا قلنا يستثنى إذا كانا متعارضين مو متزاحمين، فإنت كأنما اشتبه عندك الحال، اشتبه عندك التعارض بالتزاحم. هذا الطريق الأول انتهى. الطريق الثاني يقول وأما الرجحان الذاتي ما يصحح العبادة، فإنه هو بعد فرض التعارض بين الدليلين وتقديم جانب النهي لا يكون الرجحان محرزا، رجحان الصلاة ما يكون محرز في المجمع في مورد الاجتماع، لأن عدم شمول دليل الأمر بما هو حجة لمورد الاجتماع يحتمل فيه وجهان. أولا وجود المانع من بقاء مع بقاء الملاك، وجود المانع مع بقاء الملاك، الملاك موجود، المحبوبية الذاتية للصلاة موجودة، لكن المانع وهو التعارض النهي تقديم جانب النهي هو الذي منع من الأمر، أما المقتضي موجود، الملاك موجود، هذا احتمال أول. احتمال طبعا هذا الاحتمال هو اللي ينفع القائل بالرجحان، هذا الاحتمال الأول، وانتفاء المقتضي وهو الملاك هذا الاحتمال الثاني. وانتفاء المقتضي يحتمل فيه وجهان، وجود المانع مع بقاء المقتضي وانتفاء المقتضي وهو الملاك، فلا يحرز وجود الملاك حتى يصح قصد متقربا به إلى الله تعالى، لا معين للاحتمال الأول اللي ينفعك يا من تقول بالمحبوبية الذاتية. هذا تمام الكلام في البحث الأول، بحث الاضطرار غير المسبوق بالاختيار. هذا البحث واضح وتام، رح يجينا بحث آخر وهو بحث الاضطرار المسبوق بالاختيار اللي يسموه التوسط في الأرض المقصوبة، يجي يتوسط في الأرض المقصوبة ثم بعد ذلك يريد يرجع. هذا الخروج، البحث في هذا الخروج، هذا الخروج شنو حكمه وشنو حكم الصلاة لو وقعت في ذلك الخروج، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.